لا زال الكلام. لقد مر علينا أن ملزوم العلم الدليل وملزوم الإمارة الظن. بعبارة أخرى، الدليل ينتج العلم والإمارة تنتج الظن. هذا باصطلاح علماء المنطق والحكمة وعلماء الكلام عليهم السلام. وهذا المعنى جاء أيضا في علم أصول الفقه، على أنه النص ينتج العلم والإمارة التي تكون أقل رتبة من النص أو من الدليل أو باصطلاح آخر من الحجة. الإمارة ينتج أفضل. الإمارة كالبينة مثلا، كخبر الثقة، خبر الواحد الثقة مثلا، ينتج أفضل. الظن إما مطلق وإما خاص. القياس يعتبر باصطلاح الأصوليين من الظن المطلق، ولكن عند علماء المنطق يختلف الاصطلاح، حيث نجد الدليل أو الحجة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما قياس، وإما استقراء، وإما تمثيل. باعتبار هذا يستدل من العام على الخاص، من الكلي على الجزئي، وأخرى يستدل من خلال تصفح جزئيات على أمر كلي، وثالثا يستدل يعني يطلب الدليل من جزئية إلى جزئية. فالأول يسمى بالقياس، والثاني يسمى بالاستقراء. القياس،
وجه التسمية بالقياس باعتبار أنه قياس،
سمي بالقياس. وأما الاستقراء، است بمعنى الطلب، استقراء بمعنى طلب القرية فقرية، وهذا المعنى اللغوي أخذ إلى معنى جديد مصطلح عليه، وهو عبارة عن أنه يتصفح الجزئيات كي يصل إلى معنى كلي. التمثيل يمثل جزئي بجزئي آخر. يمثل الإنسان مثلا، المستدل يمثل جزئيا بجزئي آخر. هذا من حيث تقسيم الحجة، والعمدة بالحجة هو القياس، وإلا الاستقراء والتمثيل حجيتهما يرجع إلى حجية القياس. ثم القياس عبارة عن ترتيب مقدمات لأخذ النتيجة، تأليف عدة قضايا متى ما سلمت يلزمه قول آخر، والقول الآخر عبارة عن النتيجة. القياس عبارة عن مقدمات، عن صغرى وكبرى ونتيجة. هذا القياس باعتبار صورة القياس وباعتبار مادة القياس ينقسم القياس إلى أقسام. هذا البحث نافع وخلاصة ما في المنطق تقريبا بالنسبة إلى تقسيمات القياس. المادة تارة تكون قريبة وأخرى تكون بعيدة، وكذلك صورة القياس، تارة صورة قريبة وثانية صورة بعيدة. المراد من الصورة القريبة يعني الصورة التي ترتبط بتأليف نفس المقدمات من حيث أنها مقدمات، ويسمى بالشكل. والتأليف حسب الحصر العقلي يكون على أربعة أنواع، أربعة أشكال. التأليف الصوري بالنسبة إلى المقدمات يكون على أربعة أشكال. فلذا من أقسام القياس الأشكال الأربعة: الشكل الأول باعتبار القياس مشتمل على مقدمتين صغرى وكبرى، والصغرى تشتمل على أصغر والكبرى تشتمل على أكبر، والأصغر دوما يكون هو الموضوع، وسمي بالأصغر باعتبار دائرة الموضوع دائما، وإن كان ربما يكون دائرة الموضوع أعم وأكبر من المحمول، ولكن غالبا دائما نجد دائرة الموضوع أصغر من دائرة المحمول. كل إنسان حيوان، الإنسان دائرته أضيق من دائرة الحيوان، فعليه الموضوع هو الذي يسمى بالأصغر والمحمول يسمى بالأكبر. فالصغرى والكبرى تشتمل على موضوع وعلى محمول، يعني تشتمل على النتيجة. فالنتيجة دائما مذكورة في المقدمات، إما مذكورة بالفعل ويسمى القياس قياس استثنائي، وإما مذكور بالقوة ويسمى القياس قياس اقتراني. القياس الاستثنائي عبارة عما يشتمل على كلمة لكن الاستثنائية، كأنما الإنسان يستثني من كلامه الأول. فالنتيجة تكون إما مطابقة لمقدمة القضية أو ثاني القضية، وإما نقيض، إما يكون موافق أو نقيض. مثلا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن النهار موجود إذن الشمس طالعة، لكن الشمس طالعة إذن النهار موجود. قال نقيضه يأتي ربما، مثلا نقول إذا كان الليل مثلا موجود فالشمس غير موجود، لكن الشمس غير موجودة إذن فالنهار غير موجود مثلا، أو فالليل موجود. قال يأتي بالنقيض، وأخرى يأتي بالصيغة التي موجودة في المقدمات. هذا يسمى بالقياس الاستثناء، باعتبار أن النتيجة مذكورة في نفس المقدمات. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن النهار موجود إذن الشمس طالعة، كلمة الشمس طالعة نفسها موجودة في المقدمات. وتارة لا توجد بالقوة، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث موجود في المقدمات، ولكن بنحو القوة لا بنحو التصريح لا بنحو الفعل، فيسمى بالقياس الاقتراني. هذا القياس الاقتراني له الأشكال الأربعة، باعتبار صورة القياس وباعتبار صورة المقدمات. باعتبار صورة المقدمات يكون على تعبيرين، تعبير يذكره المصنف والشارح على أنه المقدمات تشتمل على أصغر وأكبر والحد الوسط الذي يجمع بين الأصغر والأكبر في النتيجة، بحيث النتيجة محذوفة الحد الوسط. فعليه حد الوسط صار يكون محمول في الصغرى، يعني في المقدمة التي فيها الأصغر في الموضوع، محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، فهو الشكل الأول. العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، هذا هو الشكل الأول. وصار يكون الحد الوسط محمول في كليهما، هذا الشكل الثاني. وثار موضوع في كليهما، يعني في الصغرى وفي الكبرى، هذا الشكل الثالث. والرابع يكون بعكس الأول، هذا الشكل يعني ما يكون حد الوسط موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، بعكس الأول بالضبط، هذا يسمى بالشكل الرابع. والشكل الأول هو بديهي الإنتاج، والأشكال الثلاثة حجتها ترجع إلى الشكل الأول. هذا تعبير. التعبير الآخر على أنه المراد من الشكل الأول ما يكون الأصغر موضوعا في الصغرى والأكبر محمولا في الكبرى، يعني تارة نعبر بالأشكال من خلال الحد الوسط، وأخرى نعبر بالأشكال ونوضح الأشكال أو نقسم الأشكال من خلال الأصغر والأكبر. فإذا كان الأصغر موضوعا في الصغرى مثل العالم متغير ومحمولا في الكبرى، الأكبر محمولا في الكبرى مثل العالم حادث، الأصغر عبارة عن العالم والحادث عبارة عن الأكبر، وتكون النتيجة العالم حادث، هذا يسمى بالشكل الأول. هذا طريق آخر لتعيين الشكل الأول. إذن الطريق الأول لتعيين الشكل الأول إما من خلال الحد الوسط، وهذا هو الطريق الثاني، من خلال الأصغر والأكبر. وإذا كان الأصغر محمولا موضوعا في الصغرى وموضوعا أيضا في الكبرى، إذا كان موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الثالث، وإذا كان محمولا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهو الشكل الثالث، وإذا كان بعكس الأول فهو الشكل الرابع. هذا بالنسبة إلى تقسيمات القياس من حيث الصورة القريبة، وتارة يقسم القياس من حيث الصورة البعيدة. من حيث الصورة البعيدة يعني باعتبار القضية الصغروية أو القضية الكبروية، لأن الصورة القريبة عبارة عن الصغرى والكبرى. نفس الصغرى قضية من القضايا، نفس الكبرى قضية من القضايا، والقضايا مركبة من موضوع ومحمول ونسبة بين الموضوع والمحمول. هذا الموضوع والمحمول تارة يكون حملي وأخرى يكون شرطي. فالقياس ينقسم باعتبار هذه الصورة، هذه صورة بعيدة عن القياس، صورة مربوطة بنفس القضايا لا مربوطة بصورة القياس. فالقياس باعتبار هذه الصورة البعيدة ينقسم إلى قسمين، إما قياس شرطي وإما قياس حملي. المراد من القياس الحملي يعني الصغرى والكبرى كلاهما من الحمليات، هذا يسمى قياس وقياس حملي. القياس الشرطي ما يكون الصغرى أو الكبرى أو كلاهما من الشرطيات، إما شرطية متصلة أو شرطية منفصلة، مانعة الجمع، مانعة الخلو أو حقيقة. إذا كان إحدى المقدمات شرطية والنتيجة تابعة لأخذ المقدمتين، وكأنما الشرطية أخذت من الحملية، فإذا كان إحدى المقدمتين شرطية يجب أن تكون النتيجة أيضا شرطية باعتبار النتيجة تابعة لأخذ المقدمتين. فلذا يقال قياس شرطي باعتبار المقدمات من حيث الموضوع والمحمول، لأن الموضوع والمحمول ترى يكون بنحو الحامل وأخرى بنحو الشرط. هذا تقسيم آخر بالنسبة إلى القياس، هذا من حيث الصورة القريبة والبعيدة. وأما تقسيم من حيث المادة، المادة أيضا قريبة وبعيدة. المادة القريبة يتولد منها الصناعات الخمسة، يتولد من المادة القريبة بالنسبة للقياس الصناعات الخمسة. وأما بالنسبة إلى المادة البعيدة عليكم السلام، فإنه أيضا يكون للقياس قسما آخر باعتبار المادة بعيدة. ثم يرد المصنف في بيان الاستقراء والتمثيل، ويقول هذا المعنى مذكور بالتفصيل الاستقراء والتمثيل، ومباحث القياس بصورة عامة كلها مذكورة في فن خاص وهو عبارة عن علم منطق. ليس هنا مجال توضيح هذه الاصطلاحات وهذه المباحث المنطقية، إنما ذكرت استفرادًا طردًا للباب، إنما ذكرت من باب سياق الكلام، باعتبار سياق الكلام اقتضى أن نذكر هذه المباحث. القياس اللي في ال هو تمثيل القياس في الفقه، القياس في الفقه على ثلاثة أقسام يأتيكم إن شاء الله في الفقه. إما قياس مخرج وهو القياس الباطل، أو قياس اثمناني، أو قياس منصوص العلة. قياس منصوص العلة بالنسبة نحن الإمامية نقول بحجية هذا القياس الخامر حرام لأنه مذكر ورد عن الأئمة، علة شرب الخامر حرمة شرب الخامر هو الإسكار، هذا يسمى منصوص العلة وهذا حجة قياس منصوص العلة. قياس الإثمناني فقهاءنا على اختلاف، منهم من قال بحجية القياس الإثمناني ومنهم من قال بعدم الحجية. قياس الإثمناني هو عبارة عن السفر والتقسيم، أنه نقول الخام لماذا حرام، إما للونه أو لطعمه أو لعلل أخرى، فنذكر جميع العلل ونجد أنه العلة منحصرة تقريبا في الإسكار وإن لم تنص من قبل المعصوم، ولكن نحن كشفنا العلة من خلال السفر والتقسيم الذي يكون هو التمثيل في المنطق. هذا يسمى قياس إثمناني. هذا القياس الإثمناني وقع اختلاف بين فقهاءنا، منهم من قال بحجيته بناء على أنه يلحق بمنصوص العلة، ومنهم من قال بعدم حجيته بناء على أنه يلحق بالقياس المخرج. القياس المخرج قياس أبي حنيفة، على أنه نحن نأتي وربما نكشف قد وجه من الوجوه حكمة من الحكم ونقول هذا هو العلة، نحكم على أنه علة الحرمة أفرض لأن الخام مثلا من باب مثال لأن الخام طعمه مر، إذا الخام يكون حرام، وكل ما كان طعمه مر كالحنظل يكون حرام قياسا، مع أنه لم يكشف الحجة، لم يكشف العلة لا بالنص ولا بالتبري والتقسيم، مجرد استحسانات عقلية، مجرد استظهار عقلي بعقلي ورد أنه هذا المعنى من دون أنه يحقق، من دون أنه يصبر ويقسم حتى ينتهي إلى العلة المطلوبة. لا، مجرد أنه ورد إلى ذهن الشيء يقول إذن هذه العلة، علة فلان هو هذا الشيء لأنه ورد هذا الشيء مثلا. هذا يسمى بالقياس المخرج الذي هو عندنا باطل. لو قيس الدين بهذه القياسات، بهذه الاستحسانات العقلية والاستظهارات العقلية، لمحق الدين. الدين تعبدي وليس قياسي. قال هو ملزوم العلم دليل والظن إمارة، هذا المعنى مرة سابقا على أنه ملزوم العلم الدليل، يعني من الدليل يكون العلم، العلم بمعنى أنه 100% العلم الخاص، أو بعبارة الأصوليين من النص يكون العلم، النص يوجب العلم كما أن الإمارة توجب الظن، فالظن يكون ملزوم للإمارة. وبساطة الدليل عقلية ومركبة لاستحالة الدور، هذا المعنى أيضا مر. قال ويفيد اللفظي القاطع، ربما الدليل اللفظي يفيد القاطع خلافا لبعض، ويجب تأويله عند التعارض. إذا تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي يجب تأويل الدليل النقلي، لأنه لا يمكن الجمع بين الدليل العقلي والدليل النقلي إلا بهذا الوجه، ولا يقع تعارض بين الدليلين العقليين. وإذا وقع التعارض بين الدليلين النقليين كما مر، إما أن نقول بالمرجحات إن كانت، وإلا فعند التعارض يتساقطان. وأما إذا تعارض الدليل العقلي والنقلي فلا بد أن نقول بتأويل الدليل النقلي، هذا المعنى أيضا مر. قال وهو أي القياس، عفوا، وهو أي الدليل قياس، وقسيم القياس، وقسيمه عبارة عن الاستقراء والتمثيل. أقول الضمير في وهو عائد إلى الدليل مطلقا، يعني الدليل مطلقا سواء كان يستدل من العام على الخاص أو من الخاص على العام أو من خاص على خاص مطلقا. واعلم أن الدليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قياس واستقراء وتمثيل، وإلى الأخيرين أشار المصنف بقوله وقسيمه. وذلك لماذا ينقسم إلى ثلاث؟ وجه القسمة أو بالأحرى فلسفة القسمة، لأن الاستدلال إما يكون بالعام على الخاص، بالكلي على الجزئي، أو بالعكس بالخاص على العام، أو بأحد المتساويين المندرجين تحت عام من شامل لهما على الآخر. فالأول هو أجل الأدلة وأشرف الأدلة، أجل الأدلة وأجل الحجج هو عبارة عن القياس لإفادته اليقين، لأن القياس يفيد اليقين، واليقين أفضل من الظن، واليقين أفضل من الشك بلا شك، لإفادته اليقين وهو المسمى بالقياس. وجه التسمية أحسن من المحاذاة، من المقايسة، كأن القايس المستدل يطلب محاذاة النتيجة للمقدمتين الصغرى والكبرى، النتيجة محاذية مساوية مقايسة بقياس المقدمات، لذا سمي قياس، كأن القايس والمستدل يطلب محاذاة النتيجة للمقدمتين في العلم. والثاني الاستقراء، وجه التسمية نقل هذا المعنى من المعنى اللغوي للمعنى المصطلح. ما هو اللغوي؟ ما هو الأصل؟ يعني المعنى اللغوي في الاستقراء يقول أخذل من قصد القرى، استقراء يعني أن يقصد القرى قرية قرية، أخذل من قصد القرى قرية فقرية، كأن المستقري يتبع الجزئيات لكي يستدل على معنى كلي على معنى العام. والثالث يسمى التمثيل ووجهه واضح. قال فالقياس اقتراني واستثنائي. أقول القياس إما أن يكون المطلوب أو نقيض المطلوب مذكورا فيه في القياس بالفعل أو مذكور بالقوة. والأول يسمى الاستثنائي لاشتمال على كلمة لكن، هذا وجه التسمية، لاشتمال على كلمة لكن. والثاني يسمى اقتراني لاقتران الحد الوسط بين الصغرى والكبرى، كل متغير حادث، العالم حادث وكل متغير، بين الحد الوسط اقتران، أو باعتبار أنه الموضوع والمحمول في النتيجة مقترنة في المقدمتين، يعني الموضوع والمحمول لو الحد الوسط لكان بينهما الاقتران، لذا يحذف الحد الوسط فيؤتى بالأصغر والأكبر، يعني يؤتى بالموضوع والمحمول، من هذا الباب سمي بالاقتران. والثاني الاقتران. مثال الأول إن كان هذا إنسان فهو حيوان، لكنه إنسان ينتج أنه حيوان، فالنتيجة مذكورة بالفعل. أو نقول نقيض، أو نقول لكنه ليس بحيوان ينتج أنه ليس بإنسان، فالنقيض مذكور في القياس بالفعل. مثال الثاني كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم ينتج كل إنسان جسم، وهو مذكور في القياس بالقوة، وهو مذكور في القياس يعني كل إنسان جسم، هذا المعنى مذكور في القياس ولكن لا بالفعل، صيغة لم تكن هي مذكورة بنفسها إنما مذكورة بالقوة. قال فالأول باعتبار الصورة الغريبة، أربعة باعتبار الصورة القريبة وليست الغريبة، هذا اشتباه غريبة كان، باعتبار الصورة القريبة أربعة وباعتبار الصورة البعيدة اثنان. أقول الذي فهمنا من هذا الكلام، وهذا هو الحق ما فهمه العلامة الشارح، لأنه بعضهم عبروا بتعابير أخرى تلك التعابير بعيدة عن الصواب، الصواب ما يقوله الشارح. الذي فهمناه من هذا الكلام أن القياس الاقتراني له اعتباران، أحدهما بحسب مادته أعني مقدماته، والثاني بحسب صورته أعني الهيئة والترتيب اللاحقين به العارضين لمجموع المقدمات، ترتيب الذي يعرض على جميع المقدمات الصغرى والكبرى، وهو ما يسمى باعتباره الشكل، يعني باعتبار هذا يسمى شكل، وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام. كل قسم سموه شكلا لأن الحد الأوسط أخذ من طريق الحد الأوسط، والطريق الأكبر أن يؤخذ من طريق الأصغر والأكبر، لأن الحد الوسط إن كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول، أو قل إن كان الأصغر موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهو الشكل الأول، كقولنا كل جيم باء وكل باء أليف النتيجة كل جيم أليف، وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني الشكل الثاني، كقولنا كل جيم باء ولا شيء من أليف باء ينتج تابع لأخذ المقدمتين والسلب أخذ من الإيجاب، فينتج لا شيء من جيم بأليف ما حد الحد الوسط وهو الباء، وإن كان موضوعا فيهما فهو الشكل الثاني، كقولنا كل جيم باء وكل جيم أليف، وإن كان موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهو شكل الرابع في قولنا كل جيم باء وكل دال جيم، وهذه القسمة باعتبار الصورة القريبة. وأما بالنظر إلى المادة فله اعتباران أيضا، أحدهما باعتبار صورة كل مقدمة، والثاني باعتبار مادتها. فبالاعتبار الأول وهو اعتباره بالنظر إلى الصورة البعيدة ينقسم باعتبار الصورة البعيدة، يعني باعتبار نفس القضية، قضية باعتبار أنها قضية، القضية فيها القضية الحملية والقضية الشرطية، فالنتيجة لو كانت شرطية يسمى بالقياس الشرطي، والنتيجة لو كانت حملية من مقدمات حملية يسمى بالقياس الحملي، وهو اعتباره بالنظر إلى الصورة البعيدة ينقسم إلى قسمين حملي وشرطي، فالحملي كما قلنا، والشرطي كقولنا كلما كان أليف فاء فجيم دال، وكل ما كان جيم دال فهو هاء زاء، مثلا كل ما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكل ما كان النهار موجود مثلا أفرض فيكون العالم منورا، إذن كل ما كانت الشمس طالعة فالعالم منور، ينتج كل ما كان أليف فاء فهاء زاء، أو نقول كل ما كان أليف فاء فجيم دال، وليس ألبتتا، ليس ألبتتا السالبة الكلية في الشرطية، وليس ألبتتا يعني ليس قطعا إذا كان هاء زاء فجيم دال، أو نقول كل ما كان أليف باء فجيم دال، وكل ما هذا الشكل الثاني، الشكل الثالث نقول كل ما كان أليف باء فجيم دال، وكل ما كان أليف باء فهاء زاء، الشكل الرابع أو نقول كل ما كان أليف باء فجيم دال، وكل ما كان هاء زاء فأليف. قال وباعتبار المادة القريبة خمسة، وباعتبار المادة البعيدة ينقسم القياس إلى أربعة. أقول مقدمات القياس هي المادة البعيدة له، باعتبار مقدمة مقدمة يعني نفس المقدمة باعتبار أنها مقدمة لا باعتبار مقدميتها للقياس، ومجموعها لا باعتبار صورة خاصة وشكل معين، هي المادة القريبة. ومقدمات القياس أربعة: مسلمات ومظنونات ومشبهات ومخيلات. طبعا المسلمات عبارة عن اليقينيات، واليقينيات ستة وتسمى البديهيات. مظنونات ومشبهات يعني مشتبهة، والمخيلات هذا باعتبار المادة البعيدة. أما باعتبار المادة القريبة فأقسام القياس خمسة: البرهان الذي يتشكل الصغرى والكبرى من المسلمات من البديهيات من اليقينيات، والجدل ما يكون من مشبهات، والخطابة من المظنونات، والصفصفة أيضا من المشبهات، والشعر من المخيلات. الشعر أساسه قياس تخيل، الخطابة أساسه الظنيات مع المشكورات طبعا، لكن أساسه عبارة عن القضايا الظنية. قال: والثاني متصل وناتجه أمران، وكذا غير الحقيقي من المنفصل وناتجه أمران، ولكن بالنسبة إلى الحقيقي وفيه أي في الحقيقي ضعفه، يعني تكون النتيجة أربعة. النتيجة بالنسبة إلى القضية الحقيقية، القضية الشرطية تنقسم إلى قسمين: إما متصلة وإما منفصلة. والمنفصلة تنقسم إلى ثلاث: إما مانعة الجمع ومانعة الخلو أو حقيقة. فيقول فيما إذا كانت متصلة تكون النتيجة عبارة عن نتيجتين، وإذا كانت منفصلة بالنسبة إلى مانعة الخلو ومانعة الجمع أيضا عبارة عن نتيجتين، ولكن بالنسبة إلى الحقيقة يكون النتيجة عبارة عن أربعة. وهذا واضح تقريبا باعتبار مثلا بالنسبة للمنفصلة الحقيقية، نقول إذا كان العدد زوج مثلا، إذا كان العدد زوج فإنه ينقسم إلى متساوية. العدد إما يكون الزوج أو فرد، فإذا كان الزوج ينقسم إلى متساوية فنقول فهو زوج إذن ينقسم إلى متساوية، فهو فرد إذن لا ينقسم إلى متساوية، فهو ليس بزوج لا ينقسم، فهو ليس بفرد ينقسم. فهذه أربع قضايا بالنسبة إلى القضية الحقيقية، ولكن بالنسبة إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو والمتصلة فإن النتيجة تكون عبارة عن قضيتين، يعني قضيتين تنتج وقضيتان، قضيتان تنتج وقضيتان لا تنتج. أقول الثاني هو الاستثناء وهو ضربان. الأول أن تكون مقدمة الشرطية متصلة وينتج منه قسمان، يعني متصور أربع قضايا ولكن الناتج عبارة عن قسمين، أحدهما استثناء عين المقدم لعين التالي، يعني ينتج عين التالي. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، استثناء عين المقدم لكن الشمس طالعة يكون النتيجة لعين التالي، إذن فالنهار موجود. والثاني النتيجة الثانية استثناء نقيض التالي، لكن النهار ليس بموجود ينتج أنه الشمس ليس بطالعة. طبعا إذا أكو تلازم يزيل انتباه فلسفة هذا المعنى، أنه تلازم من جهة المقدم بالنسبة للتالي مسلم، بحيث إذا لزم المقدم لزم التالي، وإذا بطل المقدم بطل التالي بلا شك، هذا تلازم يسمى بالمعنى الأخر. ولكن إذا ثبت التالي هل يثبت المقدم؟ مثلا إذا كان الشمس طالعة فالنار فالعالم مضيء، هل ينتج فالعالم مضيء ينتج انه الشمس طالعه؟ لا، ربما العالم مضيء من خلال القمر مثلا، ربما العالم مضيء من خلال الضوء المصنوع مثلا وما شابه ذلك. اذا ابطال التالي يستلزم ابطال المقدم، هذه نقطه مهمه جدا ولطيفه عندما نقول يبطل المقدم لبطلان التالي. لماذا؟ بناء على هذا القياس، لانه هذا قياس استثنائي وبابطال التالي يبطل المقدم، كما أنه بإثبات المقدم يستلزم إثبات التالي، ولكن بنفي المقدم لا يستلزم نفي التالي، وكذلك بإثبات التالي لا يستلزم نفي بإثبات التالي لا يستلزم إثبات المقدم. والثاني أن تكون منفصلة وهو قسمان أيضا، أحدهما أن يكون غير حقيقية، غير حقيقية عبارة عن مانعة الجمع ومانعة الخلو، والثانية يكون حقيقية. فغير الحقيقية ضربان مانعة الجمع، وينتج قسمان أيضا، وينتج منها قسمان: استثناء عين المقدم استثناء عين المقدم لنقيض التالي. يعني إذا نقض التالي يستثنى عين المقدم. مثلاً معنى أتجر، إذا مثلاً نقضنا عين المقدم لنقيض التالي لكنه ليس بأسود يلزم أن يكون أبيض. الجزء ليس بأسود يلزم أن يكون بأبيض. فعين المقدم لازم لنقيض التالي، واستثناء عين التالي ولكنه أسود، إذن يجب أن يكون ليس بأبيض. أما ترى إذا قلنا ليس بأبيض يجب أن يكون أسود؟ إذا قلنا الجسم ليس بأبيض يجب أن يكون أسود؟ لا، لأنه يجب أن يكون أحمر مثلا. ألوان أخرى موجودة، هذا السر، أنه ألوان أخرى موجودة. فعليه ينتج عبارة عن نتيجتين فقط، وهما عين المقدم نتيجة لنقيض التالي، واستثناء عين التالي لنقيض المقدم. فاستثناء نقيض المقدم، فاستثناء نقيض المقدم لا ينتج عين التالي. استثناء نقيض المقدم، نقيض المقدم مثلا الأبيض، الجسم إما أبيض أو أسود. فنقيض المقدم أنه نقول لكنه ليس بأبيض، يستثنى أن يكون أسود؟ لا يستثنى أن يكون أسود، لأنه الأبيض أعم من السواد وغير السواد. أما نقيض التالي لكنه ليس بأسود يجب أن يكون أبيض. استثناء عين المقدم لنقيض التالي، واستثناء عين التالي لنقيض المقدم. ومانعة القلوب، وينتج قسمان منها أيضا، استثناء نقيض المقدم لعين التالي، يعني إذا أثبتنا التالي إذن نقضنا المقدم، واستثناء نقيض التالي لعين المقدم. طبعا هذه الأمثلة كلها مذكورة في الكتب المنطقية، عليكم المراجعة. وأما القضية الحقيقية فإنها تنتج أربع نتائج من استثناء عين المقدم من نقيض التالي. العدد إما زوج وإما فرد، لكنه ليس بفرد إذن يلزم أن يكون زوج، لكنه ليس بزوج يلزم أن يكون فرد، لكنه زوج يعني ليس بفرد، لكنه فرد يعني ليس بزوج. أربع نتائج من استثناء عين المقدم من نقيض التالي وبالعكس، ومن استثناء عين التالي لنقيض المقدم وبالعكس. قال: والأخيرات يفيدان الظن. وتفاصيل هذه الأشياء مذكورة في غير هذا الفن، أي مذكورة في علم المنطق. إذا بالنسبة إلى العبارة قبلها، قال: والثاني متصل، أي القياس الاستثنائي إما متصل وناتجه أمران، وكذا غير الحقيقي مانعة الجمع ومانعة الحلو ناتجه أمران من القضية المنفصلة، وفيه يعني في الحقيقي من المنفصل ناتجه ضعفا غير الحقيقي، ضعفه لا ضعفه، وفيه ضعفه لا، وفيه ضعفه ضعف غير الحقيقي، يعني وفيه أربع نتائج. قال: والأخيران يفيدان، أي الاستقراء والتمثيل يفيدان الظن للعلم. إذا الاستقراء والتمثيل يكون من إمارة باصطلاح المنطقيين وباصطلاح الفلاسفة والمتكلمين. الاستقراء والتمثيل من الإمارات، لأنه قال: وملزوم العلم دليل، والظن إمارة، يعني وملزوم الظن إمارة. فلازم الإمارة الظن، لازم الدليل العلم، بينهما تلازم. والأخيران يفيدان الظن، يعني الاستقراء والتمثيل من الإمارات المفيدة للظن. وتفاصيل هذه الأشياء مذكورة في غير هذا الفصل. أقول: يريد بالأخيرين الاستقراء والتمثيل، وهما يفيدان الظن للعلم. واعلم أن تفاصيل هذه الأشياء وبيان شرائطها مذكورة في علم المنطق، وإنما انساق الكلام إليه هاهنا، يعني إما من باب استطراد انساق الكلام، أو من باب أنه أو من باب سياق الكلام اقتضى أن نصل إلى هذا المحل. قال: والتعقل والتجرد متلازمان لاستلزام انتقام الحال، فإن تشابهت عرض الواقع للمجرد وإلا تركب مما لا يتلاها. الأفضل أنه نضع هذا البحث باعتبار بحث مستقل لا ربط له بالسابق، بحث جديد لكي تثبت المعاني السابقة في أذهاننا. الأفضل أن نضع هذا الموضوع إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.